قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك باللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم.
هذا الباب أيضا يعني مناسبته وإدخاله في كتاب التوحيد، يقول هذه ألفاظ اللفظ يظهر يعني في نطقه بأن هناك مشاركة لله عز وجل، فلما يقول يعني عبدي وأمتي والناس كلهم عباد لله عز وجل، فالعبد هو يتحدث عن العبد المملوك، ويقول الإنسان لا يقول هذا القول، لا يقول أن أحدكم أطعم ربك. الرب هو المالك وهو المتصرف، لكن تجوز إضافته إلى الأشياء التي لا تملك، يعني لا روح فيها، يعني التي يعني كما قيل في الألفاظ الأخرى رب الدار رب السيارة رب كذا، أي مالكها. لكن هذا العبد المخلوق الذي هو عبد لله عز وجل يقول لا ينبغي أن تقول هذا القول. هذا القول المقصود به كأنه شرك في اللفظ، وإن كان يعني لغة هذا الحديث يتحدث به عبدي وأمتي. ثم قضية العبودية ينبغي أن نفهمها على أن الله عز وجل خلق الناس كلهم أحرارا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فليس العبد يعني مقصور على لون معين ولا على صفة معينة، وإنما العبد يعني العبودية سببها الكفر، يعني الناس خلقهم الله كلهم أحرارا كلهم أولاد آدم، ما في واحد يعني ولد غير آدم، كل هذا العالم كله أولاد آدم وحواء. فالله تبارك وتعالى خلقهم أحرارا وجعلهم عبيدا له، خلقهم عبيد لله عز وجل. فقضية الرق حينما يتوجه هذا الإنسان لعبادة الشجر والحجر ويشرك بالله عز وجل، بدل ما يكون عبد لله جعل عبده نفسه عبدا للشيطان، أشرك بالله عز وجل كفر به. جاءت الشريعة الإسلامية، والرق كان قبل الإسلام موجود، لكن الشريعة الإسلامية يعني بيّنت معنى الرق كيف يكون، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله، بعث في أمة مشركة في كفار دعاهم إلى الإسلام، من هداه الله عز وجل ودخل في الإسلام لا فرق بينه وبين المسلم، لا فرق بين المسلم الجديد والمسلم القديم، وإنما يكون هو عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه حينما يرسل الجيش إلى الجهة المعلومة لقتال الكفار يدعوهم قائد الجيش ثلاثة، يدعوهم للدخول في الإسلام إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا أهل كتاب وإما غير أهل كتاب، يعني أهل كتاب اليهود والنصارى، وسنوا بالمجوس سنتهم كما جاء في الأحاديث الثابتة أو في الأقوال عن الأئمة. يدعوهم ثلاثا، يدعوهم للدخول في الإسلام، فإن امتنعوا، إن كانوا أهل كتاب يطلب منهم الجزية حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية بقوا على دينهم. إذا امتنعوا لم يدفعوا الجزية أو لم يكونوا أهل كتاب، عند ذلك قائد الجيش مع المسلمين يقاتلونهم، يبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار، فإذا استولوا عليهم بالقوة أصبحوا أرقاء. هذا معنى الرق في الإسلام، يعني ما في واحد خلقه الله عبدا مملوكا وواحد خلقه حر، لا كلهم سواء، لكن هؤلاء خضعوا وأشركوا بالله عز وجل وسجدوا للحجر والشجر ودعوا غير الله ولم يرضوا أن يدخلوا في الإسلام ويخلصوا عبادتهم لله عز وجل، فحينما جاء الإسلام وقام بدعوته ودعاهم ولم يرضوا وحدث القتال، فمن استولي عليه أصبح في هذه الحالة رقيقا للذين استولوا عليه. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رقب في العتق. نقرأ في القرآن نجد كفارات كثيرة عتق رقبة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من أعتق مملوكا أعتق الله به يعني كل شعرة أو كل بشرة منه بشرة من ذلك المعتق وهكذا. فالذي أريد أن أقول أنه ليس هناك رق في الإسلام بمعنى أن جماعة خلقوا أرقاء وجماعة خلقوا أحرار، بل كلهم خلقوا أحرارا، ولكن لما خضعوا لعبادة غير الله وأشركوا به وخضعوا لأولئك واستعبدوا أنفسهم جعلوا أنفسهم عبيدا لأولئك، الله تبارك وتعالى أراد أن يذيقهم ذل العبودية فأصبحوا أرقاء بهذا الحكم. أي أن الإسلام يدعو الكافر لأن يدخل في الإسلام، فإن دخل في الإسلام فلهما للمسلمين وعليهما على المسلمين، وإن امتنع فإن كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى فالله تبارك وتعالى فرض عليهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا امتنعوا لم يدفعوا الجزية أو كانوا غير أهل كتاب وبدأ الجيش يعني يقاتلهم جيش المسلمين، فإذا استولوا عليهم أصبحوا أرقاء. وبعد ذلك الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم رقب في عتق الرقيق. جاء في القرآن عتق الرقيق وجاء في السنة كذلك، فالشاهد من هذا على أنه ليس هناك إنسان مولود. هنا في الحديث أنت إذا ملكت هذا الرجل بهذه الصورة وأصبح رقيقا عندك، يقول لا تقول هذا اللفظ، لا يقول أحدكم أطعم ربك، لا تجعلك يعني إنسان له ربه، لأن الرب هو الخالق وهو المتصرف، ولا يقول وضئ ربك، ولا يقول سيدي ومولاي، مع أن كلمة سيدي فيها خلاف، ولكن هذا جاء يعني التصريح به في الحديث. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبد هو عبد الله والأمة هي أمة الله، فيقول لا يقول هذا القول. فنحن نقول الآن هذا الحديث معناه إذا وجد إنسان بهذه الصورة، أي صار مملوكا بهذه الصورة، كان كافرا فجاهده المسلمون حتى استولوا عليه أصبح رقيقا، وفي هذه الحالة يبقى الحق عليه ويستمر في رقه حتى يعتق. فإذا أصبح هذا الإنسان عندك رجل أو امرأة فلا تقول هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ فيه تشريك في اللفظ، تقول يعني الرب هو الله وهو الملك والمتصرف، فلا تقول هذا القول، وإنما تقول يعني الكلام الذي أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول فتاي وفتاتي، ماذا تقول عبدي وأمتي، تقول فتاي وفتاتي وهكذا. نعم.
قال لما فيه من التشريك في اللفظ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. نعم. فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك بالربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسم لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ.
يعني هو يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بحماية جناب التوحيد بكل صورة من الصور، يعني كل صورة تؤدي إلى الشرك ولو في اللفظ نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأنه جاء والناس مشركون يعبدون الآلهة المتعددة الأشجار والأحجار والأولياء، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء لينقي هذه العقيدة التي شابه ما شابه من تلك الأعمال، حتى اللفظ نهى عنه لا يقوله الإنسان لأن فيه هذه الشائبة، لأن الله هو الرب وهو المالك وهو المتصرف وهو رب الناس جميعا وكلهم عباده، فلا يقول هذه الكلمة لأن فيها في اللفظ، وإن كان المقصود به الرجل المملوك، وعرفنا قضية الرق الآن، لأن بعض الناس ودول الكفر كلها تسترق العالم كله الذي تستولي عليهم تسترقهم بالقوة، ليس بالطريقة الشرعية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرق في الإسلام هو كما سمعته، وهو أنه إذا استولى المسلمون على الكفار بعد دعوتهم إلى التوحيد وطلب منهم دفع الجزية وامتنعوا، إذا استولوا عليهم أصبحوا رقيقا، ثم بعد ذلك رقب الإسلام في العتق وهكذا. نعم.
قال: وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله: سيدي ومولاي، وكذلك قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا، وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول: فتاي أو فتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيه سؤال من الدرس الماضي يمكن نجيب عليه الطالب هذا الذي سأله، يقول: كيف قولكم في كلام الإمام البخاري في كتابه صحيح البخاري المجلد الثالث كتاب التفسير مفسرا قول الله تعالى: الوجه بالملك افتونا مأجورين؟ على كل حال، أنا ذكرت في هذا الباب قد يتحدث ويسأل عن باب الأسماء والصفات، يقول أن ابن حجر أول كلمة الوجه بالملك، وقد قلنا على أن أهل البدع الذين هم أهل البدع هم الذين أسسوها ودعوا إليها، ولم يقل أحد على أن فيه أحد من البشر معصوم من الخطأ، فالبشر معرضون للخطأ. فابن حجر رحمه الله أخطأ في بعض الأسماء والصفات كما أخطأ غيره، ولكنه من أهل العلم الذين خدموا السنة، وشرحه لصحيح البخاري لم نستطع أن نقرأ منه الجزء الكامل، ما حد يستطيع يقرأه إلا القليل من طلاب العلم، فخدم السنة وخدم الحديث وقدم خدمة جليلة. كونه أخطأ نترك الخطأ ونأخذ الصواب، لأنه بشر، فالبشر يخطئ ونأخذ الصواب منه ونترك الخطأ وندعو له بالرحمة.